صباحكم الله بالخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل الكلام بنا إلى النوع الثالث من المفاعيل وهو المفعول له، وقد يسمى المفعول لأجله وقد يسمى المفعول من أجله. فهذه المصطلحات ماذا تسمى؟ مترادفة على معنى واحد، يعني لا فرق بين هذه، مجرد فقط فرق مصطلحات إلا أن المعنى واحد. المصنف يتحدث بهذا النوع يعني بالمفعول له ضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، المطلب الثاني في بيان شروطه يعني شروط المفعول له، المطلب الثالث في بيان انتفاء الشروط يعني إذا انتفى شرط من هذه الشروط ما هو حكمه. بيان هذه المطالب الثلاثة. أما المطلب الأول يقع في تعريف المفعول له. المصنف يقول المفعول له هكذا تعريفه: هو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمن والفاعل. عندنا هنا في تعريف المفعول له ثلاثة قيود، نأتي نبين قيدا قيدا. أما القيد الأول وهو عبارة عن مصدر، من مراد المصدر؟ تقدم أمس، هو ما يجيء ثالثا في تصريف الكلمة. معلل هاي بتشديد اللام الأولى وبكسرها، يعني يقع على نحو اسم فاعل. معلل هكذا، ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن يكون هذا المصدر علة لما قبله، يعني علة للعام. هاي المعلل عبارة أن يكون علة لما قبله يعني لعامله، فالمصدر يكون علة وعامله يكون معلولا. طيب، لحدث مشارك له في الزمن والفاعل، من مراد بهذا القيد الثالث؟ أي هذا المصدر الذي هو علة يكون مشاركا لحدث يعني لعامل، هذه المشاركة تشترط أن تتوحد في الزمن والفاعل، بمعنى أن يكون زمن المفعول له المصدر المعلل وعامله العامل مالته أن يكون متحدين في الزمن والفاعل، بمعنى أن يكون زمان المفعول له وزمان عامله واحدا، والفاعل أي أن يكون فاعل المفعول له وفاعل عامله واحدا. واضح إن شاء الله كيف؟ المصنف يعطي مثال شاهدا من القرآن الكريم يطبق عليه قيود التعريف، نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. محل الشاهد يقول حذر الموت، حذر، يقول هنا حذر مفعول له أو مفعول من أجله أو مفعول لأجله أو من أجله. يقول كيف نطبق عليه هذه القيد؟ أولا حذر جاء مصدر، حذر مصدر، حذر يحذر حذرا، فهنا حذرا جاء ثالثا بتصريف الكلمة. معلل يعني ما معنى معلل؟ أن يكون هذا حذر الموت الحذر علة لجعل الأصابع في آذانهم. كيف؟ هم لماذا جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ حذر من الموت، أي خوفا من الموت جعلوا أصابعهم في آذانهم، لولا الحذر من الموت لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم. فحذر الموت يكون علة لجعل الأصابع في الآذان. واضح إن شاء الله؟ هذا المراد للقيد الثاني. نأتي للقيد الثالث: لحدث المشارك له والزمن والفاعل، أي هذا حذر عامل أخوان يجعلون وحذر. هنا حذر مفعول له عامل به يجعلون، هذا حذر يكون مشاركا للجاعل في الزمن والفاعل، بمعنى زمن الجعل يعني جعل الأصابع فيه الأذان، وزمن الحذر من الموت الخوف من الموت هو واحد. مثلا الآن ما بهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم وحذروا الموت، خافوا من الموت. فالزمن واحد. بعد الفاعل يقول المصنف فاعل يجعلون، من هم؟ الكفار. يعني يجعل فعل بعد هذا المضارع، والواو ضمير في محل رفع فاعل يعود للكافرين، أصابعهم بعد مفعول، فالجعل فاعله من؟ الكافرون. وحذر الموت فاعله أيضا الكافرون. فالذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من؟ الكافرون. والذين يحذرون من الموت من؟ الكافرون. فهنا المصنف يقول حذر ينصب على أنه مفعول له لتوفر به قيود التعريف، وهذه القيود نسميها شروط المفعول له، وعليه بعبارة أخرى سأتحدث عن شروط المفعول له، وبعبارة أخرى المصنف يقول يشترط بالاسم المفعول له ثلاثة شروط. يعني يشترط بالاسم لكي يكون مفعولا له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون علة لما قبله، الشرط الثالث أن يكون مشاركا لما قبله في الزمن والفاعل. وعليه فلو توفرت هذه الشروط الثلاث انتصب هذا الاسم على أنه مفعول له جوازاً. جوازاً خلي تحت خط هاي جوازاً، واضح إن شاء الله. فهنا توفرت هذه الشروط، انتصب حذرة على أنه مفعول له. وكذلك في مثالنا الآن، أنتم عندما جئتم أنا أقول قمت إجلالاً لكم، هنا قمت قام فعل وفاعل. إجلالاً، إجلال المفعول له، مفعول من أجله، مفعول لأجله، ما شئت فسمي من هذه التسمية الثلاثة. هذا إجلال يعني احتراما، هاي هكذا قمت احتراما، بعد أقربها أكثر قمت احتراما لكم، هاي احترام يسمى مفعول له. لماذا؟ يقولون لهذه الشروط، لأنها توفرت فيه، يعني تعريف المفعول له انطبق عليه. أولا هو مصدر، احترام مصدر، احترام يحترم احتراما. ثانيا علة لما قبله، أنا قمت لماذا؟ قمت لكوني أحترمكم، يعني احترامي صار علة للقيام. فرضا فرضا لو لم أحترم مثل فلان لم أقم له، أكيد لم أقم له. لا نحن عرفنا هذا لو صح التعبير العشائر، اللي وإن كان هو بعض منهم صحيح، مثل إذا أنت ما احترم واحد ودخلت للديوان تقوم ليه؟ لا ما تقول أصلا، ما حد مديد عليه ما يسلم عليه. لكن إذا دخل واحد تحترمه شبي تقوم له وترحب، فهذا المراد يعني العلة لحدث مشارك له في الزمن والفاعل احتراما. أنا قمت يعني قيامي والاحترام لكم حدثه في زمن واحد. فاعل الاحترام أنا، فاعل القيام أنا، فهنا احترام يسمى مفعولا له. المصنف يقول إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، كونه مصدرا، علة، مشاركا في الزمن والحدث في الزمن والفاعل، هنا ينتصب على أنه مفعول به جوازا. لماذا أقول جوازا؟ لأنه يجوز لك أن تجره بحرف دال على التعليم. مثاله أقول قمت لاحترامكم، ما أقول احتراما، أقول لاحترامكم، أو هكذا بالآية القرآنية ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لحذر الموت. هاي من النكات الغريبة لو صح التعبير، ما هي هذه النكات؟ إذا توفرت هذه الشروط انتصر جوازا، يعني يجوز لك أن تجعله منصوبا على أنه مفعول به لفظا ومعنى، ويجوز لك أن تجره بحرف يدل على التعليل تجعله لفظا مجرور ومعنى على أنه مفعول له. إذا انتفت هذه الشروط أو انتفى شرط واحد من هذه الشروط الثلاث، ما هو حكمه؟ المصنف يقول لو انتفى شرط من واحد من هذه الشروط الثلاث يجب جره بحرف دال على التعليل، هو بالشرح يقيده باللام فقط. هذه المفارقات اللي يذكرها لكم النكات، يعني شيء إذا اجتمعت فيه الشروط انتصب جوازا، وإذا انتفت هذه الشروط صار وجوبا أي جر. مرات احنا في بعض الأحيان نقول لك هذه الشروط، يعني هذه الشروط إذا توفرت يجب هذا الشيء فيه، وإذا انتفى الشرط لا يجب. هنا بالعكس، إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز انتصابه، وإذا انتفى شرط واحد يجب جر بحرف دال على التعليل. بيان انتفاء الشروط ان شاء الله بعد تطبيق العبارة يعني ما اخذناه ننتقل له. نقرأ اخوان المتن لانه بسيط ما بيشي. قال المفعول له وهو المصدر ال. عندكم انتم المعلل بفتح اللام لو بكسرها؟ المعلل المعلل لحدث شاركه وقتا يعني في الزمن وفاعلا نحو قمت اجلالا لك. فان شو عندكم انتم العباره؟ فإن فقد أو فقد المعلل شر ماذا؟ شرطا جر بحرف التعليل. ها إذا انتفى شرط واحد من هذه الشروط جر بحرف جر من التعليل نحو خلق لكم وكذلك هذه الشواهد اللي راح يذكرها يبينها بالشرح. نقرأ بالشرح
خلق لكم سر واختلف وخلق
ها هسه يبين يقول هاي الكاف لأنه لم يكن علة ولذلك جرة بحرف الجر. كيف يبينه بالشرح هذه الآية القرآنية؟ قال شين الشرح الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله أو المفعول من أجله. زين ما هو المراد بهذا؟ قال وهو كل مصدر معلل لحدث. هاي مصدر يجيء ثالثا في تصريف الكلمة معلل أي أن يكون علة لما قبله من عامل لحدث يعني لعامل مشارك له في الزمان والفاعل يعني أن يكون الزمان والفاعل واحد بينهما. مثال قال وذلك كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهنا حذر يكون مفعول له منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والموت مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. والعامل بحذر يجعلون الفاعل يعني الفعل المضارع يجعل يبين. قال فالحذر مصدر منصوب. إخواني ما أخذتموه بالتحفة السنية يقيد هذا المصدر أن يكون قلبيا. يشترط بالمصدر بالمفعول له أن يكون قلبيا. أما لو كان المصدر يعني ليس قلبيا يعني من أفعال الجوارح كما ضرب أكل وإلى غير ذلك هذا لا ينصب على أنه مفعول له. لذلك المصنف هنا أطلق هذه العبارة فلا يعني لا يظهر من كلامي هل هو يريد القلبي يشترط يعني أن يكون المصدر قلبيا أو لا لا يشترط ذلك. لكن المشهور من النحويين يقيدون أن يكون المصدر قلبيا يعني من أفعال القلب. بعد اثنين ذكر علة لجعل الأصابع في وين في الآذان بمعنى حذر الموت علة وجعل الأصابع في الأذان معلوم. بعد هذا الشرط الثالث وزمنه زمن من؟ زمن المصدر حذر وزمن الجعل من مراد بالجعل يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم واحد وفاعلهما أيضا واحد. كيف فاعل الجعل وفاعل الحذر واحد؟ قال وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط أو نقرأ لما استوفى هذه الشروط انتصب. يا شروط إخواني هاي ترى القيود الثلاثة بالتعريف هي عبارة عن شنو؟ عن شروط. لذلك أنا ذكرت لكم تعريف وشروط يعني فقط أريد أن أقرب وأن أبين لكم كلام المصنف. زين طيب إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يعني انطبقت هذه القيود الثلاثة ما هو حكمه؟ قال انتصب نقطة سطر أن تكون قيدها بعد جوازا لأنه لم ينتصب وجوبا وإنما ينتصب جوازا كما أخذناه بالتحفة السنية. بمعنى إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة بهذا الاسم يجوز لك وجهان. الوجه الأول أن تجعله منصوبا على أنه مفعول له فتقول قمت احتراما لكم. الوجه الثاني يجوز لك أن تجره بحرف دال على التعليل كلام فتقول قمت لاحترامكم أو بالآية القرآنية ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. أحسنتم لحذر الموت. نعم ها زين. طيب إذا جعل منصوبا يقولون يكون مفعول له باللفظ والمعنى. أما إذا قرأت بالوجه الثاني جعلته مجرورا بحرف دال على التعليل يكون لفظا مجرور ومعنى أحسنتم مفعولا له. واضح إن شاء الله. هذه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة زين أيهما أرجح الرفع الناصب أم الجار؟ هذا أخذناه بالتحسنية تارة يترجح الناصب تارة يترجح الجار وتارة يستوي الأمران فثلاثة يعني صور له. المصنف أعرض عن ذكرها وأنتم بما أنهم أخذين التحفة فكن ذهنكم باقي هذه الأمور الثلاثة والصور. نعم يعني تجعله منصوبا انتصب يعني اي لا 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 انتصب هنا يعني تجعله منصوبا تجعله منصوبا فلو فقده
وقيدها قال اذا فقده شرطا
يجب جره. ها اذا فقده شرطا يجب جره زين. اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كلها به قال يجوز جره يجوز انتصابه ويجوز جره. واضح إن شاء الله. لذلك أقول هذه من الأمور المفارقة. قال فلو فقد هاي فلو نكتب عليه بيان انتفاء الشروط سيبين المصنف شرطا شرطة. قال فلو فقد المعلل يعني شنو المعلل يعني المصدر الواقع له شرطا من هذه الشروط وجبه هاي وجبه جواب فلو وجبه جره بلام التعليل يعني بحرف دال على التعليل. إخواني بالمتن هو أطلقه قال بحرف دال على التعليل بالشرح قيده باللام لكن الصحيح هو إطلاق المتن كما يعني موجود عندكم بالهامش لمحمد محي الدين لأن ليس فقط باللام بل بكل حرف يدل على التعليل منها اللام ومن وفي والباء. لذلك بعض من النحويين هكذا يقول يجب جره بلام بحرف دال على التعليل مثل اللام ومن وفي والباء لكن المصنف هنا قيدها باللام فقط والأمر سالون يعني فقط باللام ها ربما أحسنت ربما يكون هكذا ربما للأصل بها. مثال سيبدأ إخواني يبين انتفاء الشروط شرطا شرطا. قال فمثال ما فقد المصدرية قوله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم محل الشاهد ما في الأرض جميعا. كيف يفقد المصدرية؟ قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. يعني شنو العلة في الخلق؟ يعني تحقق الشرط الثاني واضح إن شاء الله. وخفض ضميرهم باللام. وين ضميرهم؟ الكاف أخواني لكم محل الشاهد لكم هاي اللام حرف جر ليه اللام والكاف هذا ضمير هذا الكاف لمن يعود؟ يعود للمخاطبين يعني هو الذي خلقه لكم من لكم أنتم المخاطبون. وجب جره قال بلام التعليل لماذا؟ يعني هو علة لماذا وجب جره بلام التعليل؟ قال لأنه ليس مصدرا منو لأنه؟ ضمير المخاطب لا ضمير المخاطب أي نعم الكاف ضمير المخاطب الكاف فقط لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيسي ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. تقدم هذا البيت في باب أين في أي باب؟ في باب الاشتغال في باب التنازع في باب التنازع تنازعهن عاملان وهما كفاني ولم أطلب على معمول وهو قليل وتقدم بيان معنى هذا البيت. محل الشاهد أين؟ قال فأدنى أفعل تفضيل وين أدنى؟ أدنى معيشة وليس بمصدر لأن أدنى ليس مصدر وإنما هو أفعل تفضيل. فلهذا يعني شنو فلهذا؟ يعني لكونه أفعل تفضيل وليس مصدرا جاء مخفوضا باللام. منو جاء؟ أفعل التفضيل وهو أدنى خفض باللام وهي لأدنى معيشة. مثل مثالين لفقدان المصدرية. اثنين ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد نضت يعني خلعت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. ها هذا المعنى قبيح، فلذا سأعرض عنه. هو البيت الآتي بعده: محل الشاهد هنا إخواني به، محل الشاهد بهذا البيت لنوم، نوم نوم. يقول هنا افتقد هذا المثال اتحاد الزمان. كيف؟ يقول لي أن إخواني الآن هسه إحنا الواحد من يريد يروح ينام يرتاح، أولا شنو يفعل؟ ينزع مثل الملابسة يرتاح، يروح يفرج يستحمم إلى غير ذلك، يرتدي لباس النوم، وبعدين شنو ينتقل لمرحلة النوم. فهل هما مشتركان بالزمان؟ نعم، الفاعل واحد هو الذي يعني خلع ملابسه، ملابس العمل وإلى غير ذلك، ونام هو واحد مثل زيد، لكن هل الزمن واحد؟ لا. أولا يخلع ملابسه يرتاح يبدل ملابس النوم، ثم بعده ربع ساعة نصف ساعة ساعة يلجأ لمن؟ للنوم. فهنا الزمن ليس واحدا، واضح إن شاء الله. هنا يوم، إيه نعم، يوم يوم.
المحل الشاهد يقول فجئت للنوم.
فجئت، لا 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 لا، نظت نظت نظت، يعني خلعت خلعت.
وليش مو فجئت؟
لا شيخ، هي خلعت، خلعت لنوم ثيابها. كيف؟ لأن مو أنا جئت نوم ثيابها، لا، مو ضمير عندنا احنا ثيابها، يعود لي خلعت. هاي إخواني نظت يعني خلعت. قال: فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب، أنت لماذا تخلع ثيابك؟ لكي تنام، فالنوم علة لخلع الثياب، لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه، عليكم السلام ورحمة الله، على زمن من؟ على زمن النوم. كيف؟ أنك أولا تخلع الثياب، ثم بعده تنتقل إلى مرحلة النوم. القيام لا بحد ذاته أحسنتم أحسنت احترام وإجلال، صبحكم الله بالخير شيخ أحمد. قال: ومثال ما فقد اتحاد الفاعل، قوله يعني الفاعل ليس واحدا. لا لا، مو يشترط، قد يتقدم العامل عليه، كما في قوله تعالى أخذناه يوم يأتيهم، بسم الله الرحمن الرحيم، بليس يوم، أحسنتم، ليس مصروفا عنه، هنا يوم تقدم على مصروف، فمو يشترط، أي مو نعم، لا يشترط.
شنو الميزة؟
العامل، العامل بالمعمول تتم به الفائدة. الظرف والجار مجرور يحتاجان إلى متعلق، وهذا المتعلق إما يعمل، إما الفعل أو يعمل عمل الفعل مع صحة المعنى. يعني الظرف والجار والمجرور، الظرف المنصوب والجار المجرور، لأن نوم جار ومجرور يتعلقان بعامل، والمراد بالعامل الفعل أو ما يعمل عمل الفعل مع صحة المعنى. فالآن أقول هكذا، ماذا يقول هو الشعر؟ فجئت، خلصنا منه، ونظت يعني خلعت لنوم ثيابها. هنا خلنا نقدر، نأتي بنوم لنوم نجعلها مع جئت، خلنا نسلم بأنها مقدرة ومعلقة بمن؟ فجئت. هل يصح المعنى أقول فجئت لنوم ثيابها؟ لا، مفروض إذا يريد يقول جئت لنوم ثيابي حتى على مودي يصح المعنى، لكن عندما نقول خلعت لنوم ثيابها صح المعنى، بخلاف جئت لنوم ثيابها هنا المعنى لا يصح. فأقول، أقول خلاصته يتعلق بالفعل أو ما يعمل عمله مع صحة المعنى.
أنا أقول
أي هذا، أي هذا، لا 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 لا، مكملة شيخي لنوم،
يعني لازم قصدك
شيخي، وغير كلام غير لازم تكمله، أي لازم تكمل عبارة خو، مو تقطعها فقط لنوم وتسكت.
شيخي والله اختبرنا بهذا البيت.
قال: ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله: وإني لتعروني لذكرك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. هنا هذا المعنى أيضا قبيح. محل الشاهد في هذا البيت المصنف يقول: الشاهد فيه هو قوله لذكراك، فإن اللام هنا لذكراك، هو الأصل ذكرى، وجب جره بلام الجر. قال لذكراك، لماذا؟ يبين المصنف، يقول أن هنا التذكير علة لعرو الهزة. إخواني الهزة معناها الارتياح، أحسنتم، النشاط، الارتعاش، صح التعبير. والتذكر علة لطرو الهزة، يعني طرو الارتياح والنشاط، ووقت التذكر هو وقت طرو الهزة، لكن العامل يختلف. عامل هكذا يقول، فإن عامل العرو هو الهزة، يعني عامل الطرو الهزة، وفاعل فاعل الذكرى هو المتكلم. من الذي تذكره؟ المتكلم. من الذي عرى؟ يعني تعروني، من الذي عرى؟ هزة، هزة يعني النشاط. يعني بعبارة أخرى الفاعل هنا مختلف، كيف؟ الفاعل الذكرى من؟ المتكلم. وفاعل الطرو يعني الهزة يعني الارتياح، فهنا الفاعل اختلف، لذلك يجب جره بلام الجر الدال على التعليل.
بس مو حصلت الهزة وتذكر في آن واحد؟
يقول وإن حصل في زمن واحد لكن الفاعل يختلف، لأننا نشترط أن يكون الاتحاد في الزمن وفي الفاعل. هنا يقول وإن تحقق في الزمن، إلا أنه في الفاعل لم يتحقق، لذلك قال نقرأ، قال فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، يعني طرو الهزة، طرو النشاط والرحشة، وزمنهما واحد. كيف؟ أنا تذكرت فصابتني وطرأت علي هزة يعني ارتياح ونشاط أو رحشة، ولكن اختلف الفاعل. كيف؟ قال فه، هي يبين اختلاف الفاعل، فه ففاعل العروي هو الهزة، فاعل العروي هو الهزة. هاي إخواني خلنا أعرب لك على مود يتضح بعد أكثر، خلنا نرجع للبيت الشعري. ماذا قاله؟ وإني لتعروني لذكرك هزة، أو يقول لذكراك عندكم، لذكرك أو لذكراك، أي لذكراك. خب إخواني هاي وإني، هاي إن بحسب الواو بحسب ما قبلها، إن حرف توكيد، الياء اسم إن بعد ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، ولتعروني اللام، هاي اللام لام المزحلقة ثم أخذناها، إذا دخلت أحسن تدخل أنت تتحول إلى خبرها، وتعرو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، والنون للوقاية تقي الفعل عن الكسر، والياء ضمير متصل في محل ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ولذكراك اللام حرف جر دال على التعليل، وذكراك بعد اسم مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الألف وهو مضاف والكاف مضاف إليه. هزة، هزة فاعل للعرو، للعرو هو فعل مضارع، أين فاعله؟ هزة. وهذه الجملة الفعلية من تعروني لذكراك هزة، هذه في محل رفع خبر لإن. وضحتكم الصورة الإعرابية للبيت؟ نقرأ لكي يتضح أكثر. قال ففاعل العروي هو الهزة، يعني ما معنى العرو؟ يعني التعرو، واضح؟ هو قال مو قال هكذا، لا تعروني، تعرو تعرو، أين فاعله؟ الهزة، هزة يعني هزة. زين الذكرى هو من الذي تذكره؟ المتكلم. قال وفاعل الذكرى هو المتكلم. كيف فاعل الذكرى هو المتكلم؟ قال لأن المعنى لذكري إياك، واضح؟ لذكري إياك وعليه، فلما اختلف الفاعل خفض باللام وجوبا. من اللي خفض؟ ذكرى، هذا المصدر ذكرى، خفض باللام وجوبا. وعلى هذا جاء قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لتركبوها وزينة، يعني ما معنى ولهذا؟ أي ولاختلاف الفاعل، ويكون تبت ما شوي العبارة، وعلى هذا أي وعلى اختلاف الفاعل، يعني الفاعل ليس واحدا. جاء قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لتركبوها وزينة. كيف جاء هذا القول؟ إخواني ترى بهذه الآية القرآنية، قبل أن نطبق العبارة لهذه الآية القرآنية، شاهدان بالآية القرآنية لتركبوها وزينة. لتركبوها مجرور وجوبا بلام الجر، وزينة منصوب على أنه مفعول له وإن كان هو معطوف على لذكرى، واضح إن شاء الله. فكم شاهد عندنا في هذا البيت في هذه الآية القرآنية؟ شاهدان، الأول مجرور والثاني منصوب. سيقول قال فإن تركبوها بتقدير لا أن تركبوها، يعني شنو لا أن تركبوها؟ لأن يقول هذا تركبوها فعل مضارع منصوب بمن؟ بأن مضمرة، ها، لأن أخذنا لام الجر، لام الجر تضمر بعدها أن جوازاً، لذلك يقدر أن، واضح إن شاء الله.
تركبونها
بالآية، تركبونها
إيه؟
لا لا تركبوها، مو هي يريد بها الحمار والبغيل والى غير ذلك. ها ها احسنت، تقول الاصل جميل، الى اصل هكذا تركبون ودخلت ان، فتركب ويكون فعل مضارع منصوب علامه نصبه. احسنت هكذا تريد ان يقول الشيخ الاصل. احسنت بعد وتركب اخواني بعد فعل مضارع قدم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والها مفعول به، يعني ضمير في محل نصب مفعول به. قال بتقدير لان تركبوها، وهو من وهو الركوب، الركوب علة لخلق الخيل والبغال والحمير. يعني بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخيل والبغال والحمير؟ للركوب. فالركوب صار علة لخلق هذه الأمور، وجيء به، شوف مع أنه أولا واضح إن شاء الله، وجيء به ماذا؟ مجرورا بلام الجر. هو أخواني منو اللي مجرور؟ هسه واحد راح يقول له هذا تركبوها مو فعل، كيف جر بلام الجر؟ منو اللي جاوبنا؟ سريع. لا يعني شنو في محل؟ ها احسن، لان انا المصدريه ومدخولها يؤولان بمصدر. خلاص خاف واحد يجي لي شيخنا هاي تركبوها تركبون، احنا مو نشترط بالمفعول له ان يكون مصدرا. زين هذا تركبوها هذا تركبون، هذا الاصل تركبون، هذا يعني فعل مضارع، كيف تكون المصدر؟ ها نقول لان ان المصدريه ومدخولها يؤولان بمصدر ومعناه الركوب. لذلك انا عندما قال وهو قلت لكم ماذا؟ الركوب. اكتب علي، مو اكتب علي يركبونها او يركبوها ترجع للفعل المضارع، لا قل وهو اي الركوب المصدر. هذا حقق الشرط الاول. الشرط الثاني علة، هاي علة لخلق الخيل والبغال والحمير، ومع توفر هذين الشرطين قال وجيء به مقرونا باللام. اكتب علي وجوبا مقرونا باللام. لماذا جيء به مقرونا باللام؟ قال لاختلاف الفاعل. هذا اختلاف فاعل جواب التعليم بالامتحان. لماذا جيء به مقرونا باللام؟ تركبها، لتركبها تقول لاختلاف الفاعل. اخواني واضح العبارة؟ جي. المهم كنت أكد لي هاي اللي تركبوها تكتب علي هذا الفعل المضارع يؤول بمصدر لأنه عبارة عن لي أن تركبها، وعدنا أن المصدرية ومدخولها يؤولان بمصدرين، ومعنى الكلام هكذا لركوبها. لا لا مدخل اللام الجر. أحسنتم أحسنتم لركوبها هكذا. فالركوب مصدر وعلة لكن الفاعل مختلف. كيف؟ قال لأن فاعل الخلق، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى. هو من الذي خلق الخيل والبغال والحمير؟ الله. زين طيب فاعل الركوب من؟ قال وفاعل الركوب بنو آدم. فالله هو الذي خلق وبنو آدم هم الذين يركبون. فالفاعل هنا شيخ حسن مختلف. أحسنت. زين طيب هذا الشاهد الأول ذكرت لكم شاهدان، ذكرت لكم شاهدين في هذه الآية قلت لكم. زين الشاهد الثاني أحسنتم، قال وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا. أخواني هاي منصوبا يعني مفعول مطلق هكذا قالوا بالعطف على محل تركبوها، لأن تركبوها ذكرت لكم أخواني سألني شيخ تحسين وجاوتكم بأنه المفعول له إذا جر كما أقول قمت لاحترامكم، هل احترامكم الجار مجرور؟ لفظا يكون احترامك يكون مجرورا لكن معنى يكون منصوبا على أنه مفعول له، أرجو الالتفات. فلذلك عندما نقول لتركبوها هاي لركوبها، هاي الركوب وإن جر لفظا إلا أنه معنى منصوب. لذلك قال وزينة، هاي وزينة عطف على ركوبها. قال وزينة منصوبا. سؤال لماذا انتصبه زينة؟ زين يتزين زينة. نقول أحسنتم، أولا المصدر، ثانيا علة، واضح، ثالثا الفاعل واحد. كيف؟ قال لأن فاعل الخلق، هاي إخواني وجيء به منصوبا لأن، هاي التعليل لأن، قال لأن فاعل الخلق والتزيني هو الله تعالى. من الذي خلق الحمار والبغيلة والخيل؟ الله. ومن الذي زينها؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك جيء بقوله وزينة منصوبان لتوفر هذه الشروط به. لكن هذا جيء به منصوبا وجوبا لو جوازا؟ وجوبا شيخ حسن، شيخ أيمن، جوازا. أحسنتم. لذلك أقول إذا توفرت هذه الشروط انتصب هذا الاسم جوازا. أما لو فقد هذه الشروط أحسنتم يجب جره. هذا كل الكلام بالمفعول له. إن شاء الله يوم غد نتحدث عن المفعول فيه، لكن بما أنه اليوم أربعاء وباقى عندنا تقريب من الوقت 10 دقائق، الله يجزيكم إن شاء الله. أذكر نفسي أولا وبالذات بشيء مما ورد بدستور طالب العلم، لأن بعد القرآن الكريم أطعن بعد القرآن الكريم وبعد روايات أهل البيت هناك دستور مختص بطالب العلم. هذا الدستور يسمى منية المريد، هذا كتاب منية المريد الأخلاقي التربوي لطالب العلم لمؤلفه الشهيد الثاني زين الدين العاملي. هذا الكتاب واقعا إذا التزم به الطالب وقرأه وطبقه واقعا هو الذي يستحق أن نسميه طالب الحوزة أو طالب علم، وينجو في الدنيا ينجو للآخرة. هذا الكتاب منية المريد المصنف يذكر فيه آدابا، يعني للطالب مع شيخه، للشيخ مع طلبته، للطالب مع زملائه، للطالب مع كتابه، للطالب مع درسه، للطالب مع معلمه، كيف يختار الأستاذ وإلى غير ذلك. أنا بأحد الأسابيع التي مرت تحدثت مع الأخوة كيف نختار الأستاذ، يعني كيف نختار الأستاذ لمادة ما، وذكرت لكم هناك ضوابط وضعوها علماؤنا الأعلام لكيفية اختيار الأستاذ. يعني مو شوكت ما أستاذ فتح درس الكذا الفلاني حضرت وياه، أو مثل اسم صيته موجود بالمكتب الفلاني غرّاك اسمه حضرت وياه. لا، أكو ضوابط وضعوها علماؤنا، لابد أن تسلك هذه الضوابط لكي تنجو وتحصل على الفائدة من الدرس والمادة التي تحضر عنده، ذكرت لكم أنا ذاك. الآن اليوم سأذكر شيئا مما يعني أيضا جاء بكتابي منية المريد، وهي من آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه. وقبل أن أقرأ هذه الأمور قلت أذكر بها نفسي أولا وبالذات، يعني بمعنى هذه الآداب التي يذكرها الشيخ الشهيد والتي سأذكر جزءا منها ثلاثا على ضيق الوقت، أنا وأنتم أحاول وأنتم تحاولون نطبقها مع أساتذتنا إن شاء الله، أنتم تطبقون هذه الأمور لكن من ناحية التذكير فقط لا أكثر ولا أقل. فلذا أقول هذه الأمور اللي أذكرها ما أريدك تطبقها شنو ويا أني واقعا أخ لكم ومباحت لكم، ولست أستاذا ولست يعني شيخا لكم، لا طبقوها مع أساتذتكم المنطق المسائل وفي الدراسات المتقدمة إن شاء الله. من الأمور التي يذكرها شيخ أحمد ذاتي تروح براحتك الوقت، ها اليوم أكو شيء بها ونعمت. قال منها أذكر لكم ثلاثا، منها أن يحتقد المعلم المتعلم مثلي في شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني، فالمعلم هو الأب الحقيقي، وقعا المعلم هو الأب الحقيقي، لأن الأب اللي أوجدك يعني من لهذه الدنيا فقط أوجدك. بعض الآباء وأكثر الآباء لا يعلمون، وإنما الذي يعلم هو المعلم المدرس الأستاذ. لذا فقد سأل الإسكندر صبيا قاله ما بالك توقر معلمك أكثر من والدك، سأل هذا الصبي، انظر لجواب الصبي، فقال لأن المعلم سبب لحياتي الباقية ووالدي سبب لحياتي الفانية. فأخواني ينبغي علينا أن نأخذ درسا من هذا الصبي، وهكذا نوقر أساتذتنا ومشايخنا، لأن واقعا الأستاذ هو الأب الحقيقي، هو الذي يوجدك لهذه الدنيا لو صح التعبير، هكذا يقول هو الصبي، لحياتي الباقية. أين الحياة الباقية؟ هي في الآخرة. أما الأب الحقيقي هو الأب المصطلح الموجود الذي أوجدك في هذه الدنيا بواسطة الله سبحانه وتعالى، ماذا يوجدك لهذه الدنيا الفانية؟ واقعا الآن الموجود يعني الوجدان خير شاهد ودليل، الكثير من الآباء فقط يوجد ابنه وصله على المدرسة بعد لا يسأل عليه وين رحت وين جيت وين مشيت. بعضهم احنا يمنا قاربنا ومن مناطقنا بثلاثة بالليل بثنتين ما يمشون على الشارع يتمشون بالفرع. والأبو شو نسمي احنا الأبو الشيخ حسن في سابع نوم، لا يسأل على ابنه ولا يدربي جقاير ما أدري شنو يسوي، لا يسأل عليه ولا هذا، واضح. لكن المعلم الحقيقي يتابع ويسأل. لذلك بعض الأساتذة واقعا يعني أنا بعض أساتذتي من يشوف مثل أمشي وي طالب مثل من الحوزة إلى غير ذلك أو أي إنسان واقعا مرات حتى على الخاص راسلني قال لي شيخنا ترى هذا الطالب يعني يعني اتجاهه سياسي، متنقل من مكتب الى اخر، يسب المرجعيه الى غير ذلك، فالمرجو منك كنت تبتعد عنه، واذا عنده شيء وياك لا توقف وياه بالشارع امام انظار الناس وانظار طلبه العلم. فواقعا هذا الاستاذ اللي يبقى يعني اسمه وصفاته وسمته شرفا وشأنا لنا وعظمة لنا، واضح إن شاء الله. فهذا الأستاذ الحقيقي الذي وقر. ومنها التي يذكرها المصنف يقول أن يدخل على أستاذه للدرس، على شيخه للدرس وهو كامل الهيئة، فارغ القلب من الشواغل، نشيط، منشرح الصدر، صافي الذهن، لا في حالة نعاس أو غضب وإلى غير ذلك. يعني يكون شنو يدخل المادة مسيطر مرتاح، واضح إن شاء الله. لا أقصد أحدا بعيني، الله يرشد. منها وبها أختم، هذه هي أهمها كما يشير لها المصنف، وفعلا هي الأهم. يقول أن يحسن خطابه مع شيخه في الدرس، ولا يقول له هذا الشاهد، ولا يقول له مثلا إذا الشيخ ذكر قول مثل من الآن مثل اللي أخذناها مثلا معلل، هو هكذا معلل هكذا يقرؤون، لكن الأصل معلل بكسر اللام، فمثل الشيخ وضح قال لا معلل يعني بفتح اللام على أنه شنو اسم مفعول، فبين هذا الأمر. أنت إذا عندك علم لا هو المصدر يكون معلل يعني يكون علل ما قبله، لكن لابد أن نقرأه باسم فاعل يعني بكسر اللام، مو من يقرأ باسم بفتح اللام أنت تقول له لا نسلم بهذا. أكو ترى بعض الطلبة القليلين الأستاذ مثلا من ينطي له رأي وإن كان هو مخالف يعني ليس بالصحيح، طالب شي يقول له الشيخ ما نسلم بما تفضلتم به، أو لا يذكر له كلام قول مخالف لمن القول الأستاذ. زين طيب خب احنا نسأل الشيخ الشهيد، إذا الأستاذ شرح مسألة مو صحيحة، أنا محضر ومرتب وإلى غير ذلك وعندي علم ومعلومة بأن هذه المسألة هكذا تشرح، يعني لابد أن نقرأ معللين بكسر اللام، والأستاذ بينها معللا وجعل المصدر معلولا وما قبله جعله علة، يعني بالعكس، هاي مو راح تأثر على الأخوة على الزملاء إذا أنا ما أنصحه، يعني ما أبين للأستاذ والشيخ بأن الكلام ليس هكذا وإنما لابد أن يقرأ بالكسر، واضح إن شاء الله. يقول ينبغي عليك أن لا تتحدث أثناء الحاضرين، يعني بمعنى لما تخلي الأستاذ يشرح ويكمل الشيخ تروح وياه على انفراد لما يكمل من الدرس وتبين له تقول له ترى شيخنا كذا وكذا، أو بهذه الطريقة شوف نوي يترقى بعد أكثر. يقول من تروح لكون ما تقول للشيخنا ما تفضلتم به مو صحيح، لا تقول للشيخنا العفو ممكن أن نقرأ هذه معلل بكسر اللام يعني على أنه اسم فاعل لكي يكون هو علة وما قبل معلول، لأن إذا قرأناها معلل بالفتح راح تصير شنو مثلا، راح تصير هي راح يصير هو المصدر معلول وما قبل يصير علة. الشيخنا هذا مو بالعكس لو لا هيك يعني بعبارة أخرى يطلع عليه على شكل شنو سؤال مو خبر، يعني سئله إذا شاف الشيخ ملتزم لا يقول للشيخ باسم الفاعل ومش عنده مستعجل، ثاني يوم مثل يجيب له من المصدر من الشرح الكذائي يقول للشيخ العفو هذا مو قارئها هكذا كاسرها، ويحاول شنو يصحح للأستاذ وللشيخ بأي طريقة يكون ما يبين بأنه ترى الشيخ أنت خطأ وأنا جاي صحح لك. هذا الطالب الفعل واقعا إن شاء الله هي موجود عندكم، لكن بعض الطلبة واقعا موجود يعني خصوصا بعض الدراسات الحرة الأستاذ مثلا يبين مسألة وخطأ الطالب يراها شيل، هاي حدث قبل أيام ويانا فعلا نفس الحلقة قال الشيخ العفو هذا مو هيك التفسير، لا تفسير المصنف يريد كذا وكذا وكذا وكذا، هاي يعني أصبح يقول وإن كان الصحيح لكن واقعا هذه ليست هي من يعني آداب طالب العلم، مفروض يسكت لما يكمل الأستاذ يروح على انفراد ينبهه، ثانيا والأستاذ شنو يجي يقول أخواني البارحة ترى أنا صار عندي اشتباه سبق لفظ أو واقعا صدق أنا استهيت اخطأت بينت المسألة بهذه الطريقة، لكن الصحيح حسب تنبيه بعض الأخوة جزاهم الله خير أنا تبين أن المسألة ليست كذلك، يعني ليست كشرح التي شرحتها أمس، لذلك اليوم أعيدها بالشرح الصحيح، واضح إن شاء الله. لذلك هذا من يعني أرتب ومن أحلى شيء لطالب العلم. نكمل هذه العبارة فقط نقرأها على مود نختم إن شاء الله. قال لا يقول له لا نسلم بهذا الرأي الذي يذكره الشيخ أو شيخنا أو ينقل له كلاما مخالفا لكلام شيخه بعد، ولا هكذا يقول ولا يشير إلى غيره أو يغمز لغيره مشيرا إلى عدم صحة قول الأستاذ. احنا بالاكاديميه مرات مثل بعض الامور من يحكيها الاستاذ يعني بها قبح او الى غير ذلك مثل تفسير اخر او الكلام ليس مناسب، واحد يضل يباعه بالثاني ويغمز للثاني ويضحك للثاني بين ترى هذا الشيخ او الاستاذ هذا وين راح، او من يبالغ بنفسه يمدح الى غير ذلك. هاي بالاكاديميه هناك نسويها لان بعدنا ما تربين التربيه العلميه والتربويه الدراسيه الصحيحه، لكن الان لا كنت تسكت. لذلك بعضهم واقعا صدق موجود هذا واقعا هواي، مثل الاستاذ من يشرح شيء او يبين مثل مفرده مو مناسبه يحاول شنو طالب يحاول يدنق مثل ينزل عينيه والى غير ذلك. واضح ان شاء الله. قال فينبغي على الطالب ان لا يشير الى غيره وان يغمز له مشيرا الى عدم الصحه قول الاستاذ، بل ينبغي عليه ان يجاري الاستاذ ويماشيه الى نهايه المذاكره، وبعد ان ينتهي من الاستاذ من المذاكره ينبهه الطالب على انفراد، ولا ينبهه على انه هذا خطا، وانما ينبهه على ماذا؟ على احسنتم على شكل السؤال. فاذا اصر الاستاذ يساله ثانيا يعني يوم في اليوم الثاني، واذا اصر الاستاذ ياتي لهم بمصدرين بشرحين والى غير ذلك. هذه من الامور التي يذكرها الشهيد في كتابه منية المريد، والمرجو منكم كون تقرون بقية الأمور. هو أعتقد يذكر 33 أمر، أنا ذكرت منها 3 فقط لبركة ولتتمة الفائدة إن شاء الله. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد.